بسم الله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطلاق إلى أن قال: فصل في الاستثناء في الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، اللهم واجعله موجبا للفوز برضاك وجنتك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ثم قال رحمه الله: فصل في الاستثناء في الطلاق. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، وهو الرجوع والعطف، والاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو بإحدى أخواتها. والاستثناء جائز بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فكما في قوله عز وجل حكاية عن نبيه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلو لم يكن الاستثناء صحيحا لكان قوله إنني براء مما تعبدون من الباطل، لكن حينما استثنى كان توحيدا: إلا الذي فطرني، فدل على صحة الاستثناء. ولذا فكلمة التوحيد مبنية على هذا، والاستثناء الذي تبع النفي فيها هو إثبات في قول المؤمن: لا إله إلا الله. ومن أدلة الاستثناء في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فقوله إن عبادي فيه عموم، ثم استثنى منه فقال عز وجل: إلا من اتبعك من الغاوين. وقال عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فكلمة أجمعين تأكيد للعموم، ثم استثنى بقوله: إلا عبادك منهم المخلصين. وجاء الاستثناء في القرآن من العدد، في مثل قوله عز وجل: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وجاء في الأشخاص كما في الآية المتقدمة: إلا من اتبعك من الغاوين، كما في قوله عز وجل: إلا عبادك منهم المخلصين. وأما دليل السنة فجاء الاستثناء فيها من الأعيان، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة الفتح: إن الله قد حبس عن مكة 1000 فيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعضد شجرها، ولا يختلي خلاها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، وهذا هو الشاهد. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر، فإنا نجعله لبيوتنا وقبورنا. فقال بعد هذا الفصل: إلا الإذخر. وهذا استثناء من الأعيان. وكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا في قصة سليمان فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان ابن نبي الله داود عليهم السلام أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90، وفي رواية 70، وكلها في الصحيح، كلهن يلدن غلام، كل واحدة منهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، وفي رواية في البخاري فقيل له استثني فلم يستثني، فدل على جواز الاستثناء. قال صلى الله عليه وسلم أما لو قال إن شاء الله أو أما لو استثنى لكان دركا لحاجته ولم يحنث. وأجمع الفقهاء رحمة الله عليهم على جواز الاستثناء، وأنه مؤثر في الطلاق وفي العتق وفي في الطلاق وفي الأيمان وفي نحوها من العقود، من عقود التبرعات أو عقود المعاوضات، ومن ذلك الطلاق. والاستثناء صورته تتبين من أنواعه، فللاستثناء نوعان. النوع الأول استثناء من عدد المطلقات، كأن يقول كل نسائي أو كل امرأة لي طالق إلا فلانة، هذا استثناء من المطلقات. النوع الثاني أن يكون الاستثناء من الطلقات أو من الطلقات، فالطلقات والطلقات جمع طلقة، كأن يقول نسائي، كأن يقول أنت طالق 3 إلا واحدة. فالاستثناء صحيح في الحالتين، سواء استثنى من عدد المطلقات أو استثنى من عدد الطلقات. والاستثناء، وهذه من رؤوس المسائل في هذا الفصل، الاستثناء لا يصح عند الفقهاء إلا بخمسة شروط مجمع عليها في الجملة، وفي ثنايها تفاصيل ستأتي معنا إن شاء الله. الشرط الأول، وسيذكرها المصنف ونشير إليها ابتداء الآن، الشرط الأول أن يكون المستثني هو الزوج، كأن يقول أنت طالق 3 إلا واحدة. أما إذا كان الطلاق من الزوج والاستثناء من أجنبي وقع الطلاق ولم يصح الاستثناء، كما لو قال أنت طالق 3 فقال أجنبي إلا واحدة أو إلا 2 لم يصح هذا الاستثناء. الشرط الثاني ألا يكون الاستثناء مستغرقا، ألا يكون الاستثناء مستغرقا، بمعنى ألا يقضي على كامل العدد. والاستثناء من جهة الاستغراق وعدمه على 4 أنواع، أن يستثني النوع الأول، أن يستثني الكل وهو المستغرق، كأن يقول أنت طالق 3 إلا 3، فهذا الاستثناء لا يصح ولا يعتد به إجماعا ويقع الطلاق 3. النوع الثاني أن يستثني الأكثر، كأن يقول أنت طالق 3 إلا 2، فهذا الاستثناء صحيح عند جمهور الفقهاء من المذاهب 4، وهو رواية في مذهب الحنابلة أنه يصح ولا يقع إلا المستثنى منه، ما يقع إلا الطلاق ما عدا ما استثنى، كأن يقول أنت طالق 3 إلا 2 فيقع طلقة واحدة، هذا استثناء الأكثر. وفي رواية في المذهب أن استثناء الأكثر لا يصح ويقع ما أوقعه من طلاق. النوع الرابع أن يستثني النصف، الثالث، النوع الثالث أن يستثني النصف، كأن يقول أنت طالق 2 إلا واحدة، فهذا الاستثناء صحيح ولا يقع إلا واحدة عند جماهير أهل العلم، خلافا لوجه عند الحنابلة. النوع المتقدم خلاف لرواية، هذا خلاف لوجه، وفرق بين الرواية وهي عن الإمام، والوجه عن عند الأصحاب. النوع الرابع أن يستثني الأقل، كأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فهنا استثنى الأقل، فهذا يصح الاستثناء إجماعا، ولا يقع إلا طلقتين، لا يقع إلا طلقتين أو إلا طلقتان. هذا الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء. الشرط الأول أن يكون من زوج، الثاني ألا يكون مستغرقا على التفصيل في الأنواع التي ذكرناها. الشرط الثالث أن ينطق به، أن ينطق بالاستثناء ولا يكتفي بالنية، كأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. فإن قال أنت طالق ثلاثا ثم قال نويت إلا واحدة فلا يقع إلا اثنتان، قلنا لا، العبرة باللفظ والنية لا مدخل لها هنا. وهذا الشرط فيه تفصيل بحسب نوعي الاستثناء المتقدمين. ففي رواية في المذهب أنه لو استثنى من عدد المطلقات جاز له، لو استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح استثناؤه، أما لو استثنى من عدد الطلقات لم يصح استثناؤه. صح استثناؤه فيما لو قال نسائي كل امرأة لي طالق إلا فلانة بقلبه، لم يتلفظ بلسانه، فيصح في رواية وهي التي اختارها المصنف الشارح هنا. وفي رواية وهي التي صححها المرداوي رحمه الله أنه لا يصح سواء في عدد المطلقات أو في عدد الطلقات. أما في عدد الطلقات فلا إشكال، لا يصح استثناؤه ما لم ينطق به. إذن الشرط الثالث أن ينطق بالاستثناء. الشرط الرابع أن يكون الاستثناء متصلا، أن يكون الاستثناء متصلا، والاتصال على نوعين، اتصال حقيقي واتصال حكمي. الاتصال الحقيقي كأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذا اتصل حقيقة. الاتصال الحكمي أن يحصل فصل بقاهر، كأن يقول أنت طالق ثلاثا ثم تأخذه سعلة أو كحة أو عطاس، فهذا الفصل قاهر، فلو قال بعد العطاس إلا واحدة صح هذا الاستثناء، وكان الاستثناء متصلا حكما. ودليل اشتراط الاتصال استدل الفقهاء، وهذا شرط عليه جماهير أهل العلم أنه لا بد من الاتصال، استدلوا بقوله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، قالوا فإن أيوب عليه السلام أقسم على ضرب زوجه فأرشده الله عز وجل إلى أن يأخذ ضغثا وهي المجموعة من الأغصان فيضرب به ضربة واحدة ولا يحنث، فلو كان الاستثناء جائزا لدله عليه بعد مدة أن يقول إلا كذا، فدل على اشتراط اتصال الاستثناء باليمين أو باللفظ. كذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة فإذا حلفت على أمر فرأيت غيره خيرا منه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ولم يقل له إذا رأيت الذي هو خير فاستثني إذا حلف على أمر، بل قال هذا هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال والله إني لأحلف على الأمر فأرى غيره خيرا منه فآتي الذي هو خير وأتحللها، يعني أتحلل اليمين، ولم يستثني. ولو جاز الاستثناء المنفصل لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأرشد إليه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه راوي الحديث. وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عن أبيه إلى أن الاستثناء المنفصل يصح إلى شهر، يصح إلى شهر. وروي عنه أيضا وعن مجاهد وابن جبير وعن عطاء أنه يصح الاستثناء إلى الأبد، واستدلوا بحديثين في الصحيحين ذكرناهما آنفا، بحديث أبي هريرة في قول العباس رضي الله عنه إلا الإذخر وقد حصل الفصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجرها ولا يختل خلاها ولا تلتقط ساقطتها إلا المنشد، فقال العباس إلا الإذخر، فحصل فصل بكلام العباس، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فإذا جاز الفصل اليسير فلا حد للفصل. وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة في قصة سليمان، فإن الفصل حصل في قول الملك قل إن شاء الله، أو في قول صاحبه في رواية قل إن شاء الله فلم يقلها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قالها بعد هذا الفصل لنفعته، فإنه قال لو استثنى لكان دركا لحاجته، أما لو قال إن شاء الله لم يحنث، فدل على أن الفصل لا يضر. وجماهير أهل العلم حملوه على الفصل اليسير أو على أن الطلب معاد في الجواب، على أن الطلب معاد في الجواب، كأنه قال إلا الإذخر فهو مباح، وهذا مفرع على قاعدة يذكرها الفقهاء وهي من القواعد الكلية، السؤال معاد في الجواب، فحينما قال إلا الإذخر كأنه قال إلا الإذخر فهو مباح أو فمرخص فيه. واختار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه جواز الفصل اليسير، وهو رواية في المذهب لهذين الحديثين، الفصل اليسير ما دام المتلفظ لا زال في المجلس ولم يتكلم بكلام أجنبي يقطع ما تقدم من كلامه، فلو قال أنت طالق ثلاثا ثم سكت وتأمل وندم ثم قال إلا واحدة حتى لا يكون الطلاق بائنا صح منه هذا الاستثناء، أما إذا انتقل من المجلس أو اشتغل بكلام أجنبي فإن الاستثناء يكون منقطعا ولا يصح عند أكثر أهل العلم. الشرط الخامس أن ينوي قبل الاستثناء أو معه لا بعده، أن ينوي الاستثناء قبل أن يتلفظ به أو مع تلفظه لا بعد التلفظ، وعلى هذا فاقتران النية بالاستثناء لا تخرج عن ثلاثة أحوال، إما أن تتقدم اللفظ فالاستثناء حينها صحيح بإجماع الفقهاء، إذا تقدمت النية قبل أن يتلفظ نوى أن يستثني ثم تلفظ واستثنى. الحالة الثانية أن يتلفظ وأثناء التلفظ اقترنت النية، حينما قال أنت طالق ثلاثا طرأت له نية إلا واحدة، فهذه يصح استثناؤه عند الجمهور خلافا للشافعية، الشافعية يشترطون مطلقا أن تكون النية متقدمة. الحالة الثالثة أن تتخلف النية، كان يقول أنت طالق ثلاثا ثم يطرأ له الاستثناء فيقول إلا واحدة، فجمهور الفقهاء وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن هذا الاستثناء لا ينفعه، لأن النية طرأت بعد اللفظ، طرأت النية بعد اللفظ. وفي رواية وهي اختيار شيخ الإسلام وقواها الموفق رحمة الله عليه واختارها أيضا ابن القيم أنها تنفع إذا طرأت له النية ما لم يطل الفصل، كان يقول أنت طالق ثلاثا ثم يتأمل أو يذكره أحد فيقول له قل إن شاء الله أو قل إلا كذا فتذكر فقال إلا كذا حتى يسلم من الطلاق المبتوت، فينفعه هذا الاستثناء ما لم يطل الفصل، وهذا قول له حظ من النظر. هذه رؤوس المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله في هذا الفصل، وهي تعريف الاستثناء وحكمه وأدلته وأنواعه وشروطه الخمسة. نعم.
قال: ويصح منه أي من الزوج استثناء،
هذا الشرط الأول، منه أي من الزوج. نعم.
ويصح منه أي من الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق،
أن يستثني النصف فأقل، هذا على المذهب، وفي رواية أن له أن يستثني حتى الأكثر، وهي قول الجمهور، وتقدم أدلة المسألة. نعم.
فأقل من عدد الطلاق،
وجه تجويز الجمهور لاستثناء الأكثر أنه ورد في القرآن، وجه تجويز استثناء الأكثر وروده في القرآن، فإن الله عز وجل قال عن إبليس فإن الله عز وجل قال عن إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون هم الأكثر، والغاوون هم الأكثر، فاستثنى الأكثر فدل على صحة استثنائه، هذا وجه قول الجمهور. وأما المنع من استثناء الكل المستغرق فلأنه لم يرد في لغة العرب، ولأنه إثبات ونفي للمجموع، كأنه قال: أنت طالق، أنت لست بطالق، هذا عبث، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا كأنه يلغي القول الأول، وهذا محل إجماع أنه يقع. وجه تجويز النصف وما هو أقل ظاهر من جهة أنهم أجمعوا على صحة الاستثناء. نعم.
ويصح منه أي من الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات.
ذكر هنا نوعي الاستثناء، من عدد الطلاق ومن عدد المطلقات. يستثني النصف فأقل، فإن كان عنده أربع من النسوة قال: أنتن طوالق إلا فلانة وفلانة، استثنى النصف، أو إلا فلانة استثنى الأقل، لكن لو قال إلا فلانة وفلانة وفلانة استثنى الأكثر، عند الجمهور يصح هذا الاستثناء، لكن لو قال إلا فلانة وفلانة 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 لم يصح، لأنه مستغرق، والاستثناء المستغرق لا يصح إجماعا. نعم.
فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف.
أما الكل فمحل إجماع، وأما الأكثر فالجمهور على تجويزه، وهو رواية، وهو الأقرب والله أعلم لدلالة القرآن. نعم.
فإن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة،
لأنه استثنى واحدة في قوله إلا واحدة. نعم.
لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يريد به البراءة من غير الله، يريد به البراءة من غير الله عز وجل. وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان.
نعم. لأنه استثنى الأقل، طالق ثلاثا إلا واحدة، استثنى واحدة تبقى طلقتان. نعم.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان لما سبق.
نعم.
وإن قال: إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك.
فكذلك اثنتان، إذا قال: أنت طالق إلا اثنتين إلا واحدة وقع اثنتان، كأنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف اثنتين، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، إلا اثنتين إلا واحدة كم يبقى؟ واحدة، فكأنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنت طالق ثلاثا هذه جملة، إلا اثنتين إلا واحدة هذه جملة، إلا اثنتين إلا واحدة من الاثنتين سيبقى من الاثنتين واحدة. نعيد الجملة الأولى: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فتقع اثنتان، هذا معنى قوله فكذلك، يعني يقع اثنتان. نعم.
وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك، لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث.
نعم.
فيقع ثنتان.
ثنتان. نعم.
وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين وقع الثلاث.
وقع ثلاث لأنه استثنى الأكثر، وهذه الرواية في المذهب أن استثناء الأكثر لا يصح فيقع الطلاق. كذلك لو استثنى الكل، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قلنا لا يصح الاستثناء، لكن هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الثلاث، يقع الثلاث لأننا أبطلنا الاستثناء. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين استثنى الأكثر يقع الثلاث على هذه الرواية. الجمهور قالوا يصح الاستثناء ولا يقع إلا واحدة، لا يقع إلا واحدة لأنه استثنى، قد استثنى الأكثر، والاستثناء الأكثر قد ورد في القرآن. كما لو علقه على شرط، لو قال أنت طارق ثلاثا إن دخلت الدار، إن لم تدخل الدار فإنها لا تطلق ثلاثا ولا واحدة ولا اثنتان ولا اثنتين. فكذلك هنا إذا استثنى الأكثر صح منه هذا الاستثناء. فهذه الرواية الثانية في المذهب، وهو قول الجمهور أقرب والله أعلم للصواب، أنه تلفظ بلفظ صحيح وإن لم يرد في لسان العرب. يعني الأصل عند العرب أنهم لا يستثنون إلا الأقل، هذا هو الأصل، لكن ما دام ورد استثناء الأكثر في الآية التي سبق أن ذكرناها فالقول بتجويزه له حظ من النظر. نعم.
وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء.
إلا فلانة، إلا
فلانة،
لماذا
مستثنى؟
طيب واصل، أعد العبارة.
وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء.
إلا فلانة ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لأنه قصد معينة، هو مؤنث، لفظ مؤنث.
أحسن الله إليك.
آمين. أعد.
بأن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء.
صح الاستثناء بالنية، هذا قلنا يجوزون الاستثناء بالقلب في عدد، في عفوا، في من المطلقات، من المطلقات لا من عدد المطلقات. إذا ذكر في اللفظ عدد لم يصح الاستثناء إلا بالنطق، هو الآن يشير إلى شرط النطق، فالنطق شرط في الاستثناء من عدد الطلقات، لكنه ليس بشرط في رواية في المذهب من عدد، من المطلقات، ليس من عدد المطلقات، من المطلقات. فلو قال أعد
نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء.
إلا فلانة نواه بقلبه ولم، إذا تلفظ به فلا إشكال، لكن إن نواه مجرد النية يصح الاستثناء. وقلنا أن المرداوي رحمه الله في الإنصاف صحح أن الاستثناء لا يصح ويقع الطلاق، ولا بد إذا أراد الاستثناء من التلفظ به. نعم.
صح الاستثناء فلا تطلق.
نعم.
لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له.
نعم. هذا وجه صحة الاستثناء بالقلب، أنه تلفظ بلفظ عام وقد يراد به الخصوص، كما في قوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس الذين قالوا هو شخص واحد، مع أن اللفظ لفظ عموم، فيصح أن يستخدم لفظ العموم ويراد به الخصوص. فإذا قال نسائي أو كل نساء، كل امرأة لي طالق إلا فلانة قال هذا بقلبه صح استثناؤه، لأن كل هذا صحيح أنه له عموم، لكن ما من عام إلا خصص، والتخصيص قد يكون بالقلب. والصحيح أنه لا ينفعه الاستثناء ما لم يتلفظ به، ما لم يتلفظ به، كما في عدد الطلقات، كما في عدد الطلقات. نعم، هذا لا ينفعه حكما، لكن ديانة بينه وبين الله عز وجل قد ينفعه هذا الاستثناء الذي وقع بقلبه.
نعم، لأن قوله نسائي طوالق،
فقوله صح هنا ديانة وحكما، فليس لها أن ترافع عليه وتقول قد طلق الجميع، فله أن يقول أنا نويت إلا فلانة فلم أرد تطليقها. صح، فقوله صح هنا مطلق، صح حكما وديانة، وعلى الرواية الثانية يصح ديانة لكن لا يصح حكما لأنه لم يتلفظ به. نعم،
لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، لأن استعمال اللفظ في العام في المخصوص سائغ في الكلام.
نعم،
سائغ في الكلام دون عدد الطلقات،
دون عدد الطلقات فلا يسوغ في الكلام. لو قال أنت طالق ثلاثا ثم قال لم تطلقي إلا واحدة لأنني نويت في قلبي أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، نقول هذا لا يسوغ في العدد، لأن العدد إذا أطلق فإنه قصد ذات العدد، بخلاف اللفظ العموم في قوله كل امرأة لي طالق فإنه قد يتلفظ به ويراد به الخصوص، أما العدد إذا ذكر فإنه يراد لذاته، كما لو قال أعتقت ثلاثة من عبيدي فإن العدد مقصود هنا، فلا يمكن أن يقول إلا اثنين. ولذلك إذا ذكر في عدد المطلقات العدد لم تنفعه النية، إذا ذكر العدد، لو قال نسائي الأربع، كل نسائي الأربع طوالق إلا واحدة بقلبه لم تنفعه هذه النية، لأنه ذكر العدد قال الأربع، واضح؟ أما إذا قال كل امرأة لي طالق إلا فلانة بقلبه نفعته النية هذه على رواية، أما إذا ذكر العدد فهو مقصود لذاته لا يمكن الاستثناء منه بالقلب، لا يمكن الاستثناء منه إلا بالنطق.
فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث،
وقعت الثلاث ولم تنفعه نيته لوجود العدد، فالاستثناء من العدد بالقلب لا يصح، لا بد من اللفظ. الاستثناء من المطلقات بالقلب يصح في هذه الرواية ذكرها الشارح. نعم،
لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى من النية،
لا يرفع العدد إلا لفظ، أما المطلقات فيرفع بعضهن النية على الرواية التي ذكرها. نعم،
وكذا لو قال نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه،
طلقت الأربع، لو قال نساء الأربع طوالق فذكر العدد، تعيينه للعدد لا يحتمل التخصيص، لو لم يذكر كلمة الأربع جاز له أن يستثني بقلبه على رواية، هذا الفرق بين هذه اللفظة والتي قبلها. فلو قال
نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فيطلق الأربع،
نعم، لأنه ذكر العدد.
وإن قال لزوجاته أربعة كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء،
صح الاستثناء. أراد بهذا المثال أن يذكر لك أن الاستثناء يصح سواء تقدم عن المستثنى منه أو تأخر، فهنا مثل بتقديم المستثنى منه فقال
أربعة كن
ذكر المستثنى أولا، ذكر المستثنى أو المستثنى منه أولا، أربعة كن طوالق إلا فلانة، ذكر العدد أولا، هي سواء مع قوله كل نسائي أو الأربع من نسائي طوالق إلا فلانة، سواء قدم أو أخر. أعد.
وإن قال لزوجاته أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء،
أو قال كلكن طوالق إلا فلانة صح الاستثناء، سواء قدم العموم أو قدم العدد.
صح الاستثناء، فلا تطلق المستثنات لخروجها منهن بالاستثناء، ولا يصح استثناء ما ولا يصح استثناء لم يتصل عادة.
هذا الشرط
الثالث
ولا الرابع؟ تقدم من الزوج، وتقدم ألا يكون مستغرقا، وتقدمت النية اللفظ لا بد من النطق، وهذا هو الرابع أن يكون متصلا على التفصيل الذي ذكرنا. فإن اتصل حقيقة فلا إشكال، إن اتصل حكما على الراجح فإنه يصح الاستثناء. إذا طال الفصل وانقضى المجلس أو فصل بكلام أجنبي فلا يصح الاستثناء عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم. نعم.
ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول.
قوله عادة كأنه يدخل المنفصل حكما، المتصل حكما، المتصل حكما، كأن ينفصل بسعال أو باستفسار من الزوجة ماذا تقول، فتستفسر منه ثم يعود فيقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فهذا الفصل لا يضر لأنه متصل حكما. نعم.
والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه.
نعم، لا يمكن رفعه باستثناء منفصل، هذا وجه هذه الجملة. إذا وقع الطلاق لا يمكن رفعه باستثناء منفصل، إذا أردت رفعه فصل الاستثناء بالمستثنى منه.
والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل،
يمكن رفعه بالاستثناء المتصل. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ارتفعت هذه الواحدة لأنه وصلها بالجملة الأولى.
فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها.
نعم.
ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه.
نعم.
فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل.
نعم. بطل الاستثناء لحصول الفصل. وذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه جوز الاستثناء الفصل اليسير، الفصل اليسير، وهذا أظهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حشيش مكة وفي قصة سليمان عليه السلام. فالفصل اليسير حصل، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو استثنى بعد هذا الفصل صح استثناؤه. أما قول ابن عباس ففي غاية البعد، أن يستثني ولو بعد أمد أو إلى شهر، فهذا لا تستقيم معه العقود. نعم.
فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل الاستثناء لما تقدم.
قوله وأمكن يعني إذا لم يمكن الكلام معه لوجود عارض قاهر فإنه لا يضر، هذا مفهوم هذه اللفظة. نعم.
وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية،
هذا الشرط الخامس. والنية شرطها أن تكون سابقة لللفظ أو مقارنة له، سابقة إن سبقت نفعت بالإجماع، وإن قارنت نفعت عند الجمهور خلاف للشافعية، إن تأخرت تأخرا فاحشا لم تنفع عند أحد، إن تأخرت تأخرا يسيرا كالفصل الذي تقدم، فإن الرواية في المذهب تجوز هذه النية إذا لم يطل الفصل بين اللفظ وبين هذه النية. هذه هي الرواية التي قواها الموفق رحمه الله واختارها شيخ الإسلام وابن القيم. فلا بد من النية، لكن هذه النية وقتها هذا هو على التفصيل الذي ذكرنا. نعم.
وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثني منه، فإن قال أنت طالق
قبل تمامي، يعني كأنه بقوله قبل تمام يشير إلى ماذا؟ إلى المقارنة أو السبق، أن تسبق اللفظ أو أن تقارنه. كأنه يقول لو تأخرت النية إلى نهاية اللفظ لم تنفعه هذه النية، كان يقول أنت طالق ثلاثا ثم يطرأ له الاستثناء فلا تنفعه هذه النية التي طرأت. نعم.
فإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء.
نعم.
ووقعت الثلاث
لتأخر النية. نعم.
وكذا شرط متأخر،
إنما الأعمال بالنيات، وحينما عمل واللفظ عمل، حينما عمل وقال أنت طارق ثلاثا لم يكن له نية استثناء.
وكذا شرط متأخر ونحوه،
وكذا شرط متأخر كان يقول أنت طارق ثلاثا ثم طرأ له أن يبطل هذا الطلاق فقال انطرتي، هذا شرط جاء متأخرا ويأتي على الطلاق الذي أوقعه بالبطلان. لكن لو نوى وهو يتلفظ بالطلاق فقال أنت طارق ثلاثا وأثناء التلفظ قبل أن ينطق بالألف بالتنوين قال انطرتي فوقعت النية أثناء اللفظ نفعه هذا الشرط أو نفعه هذا التعليق، فلا يقع الطلاق لأنها لن تطير. إذا نوى الطيران طبعا في القديم يمثلون به لأنه كان من المستحيل، لكن النوى انطرتي على أي حال ولو بالطائرة في زماننا فإنه يقع متما سافرت وطارت. نعم. تلزم المشي. نعم.
لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية،
فوجب
مقارنتها.
نعم.
لفظا ونية،
يعني الضمير يعود على النية، وجب مقارنة النية لللفظ،
فوجب مقارنتها. نعم. لفظا ونية.
نعم. يعني أن يقترن الاستثناء لفظه ونيته. نعم.
قال باب حكم إيقاع الطلاق.
بس يكفي هذا، انتهى الفصل.
نعم.
يكفي، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم تقبل منا ومنكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم وأهلي وأهليكم ولعموم المسلمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. نعم. نعم. إذا لم يتصل غير المتصل يقضي برفع ما تقدم، فإذا قال أنت طارق ثلاثا ثم طرأت له النية نية الاستثناء فقال إلا اثنتين، هذا الذي جاء متأخرا يقضي بإبطال ما تقدم من الطلاق، وعلى هذا فلن يستقيم طلاق. حتى عند من يقول بتأخير الفصل يأتي بعد شهر يقول إلا اثنتين فيعود الطلاق، بدل أن كان الطلاق باتا يعود إلى طلاق رجعي، فيأتي هذا الاستثناء الذي جاء متأخرا وهذه النية التي طرأت تأتي على اللفظ الأصلي بالبطلان والإبطال، لكنه نوى هذا وقصده، نوى هذا وقصده، أما هذا طرأت له النية، فلو قيل بجواز مثل هذا ما استقام طلاق ولا استقام عقد. يقول بعتك هذه العمارة بمليون قبلت؟ قال قبلت، ثم يأتي في اليوم التالي قال إلا المكيفات، هذا استثناء منفصل يجوز؟ نقول لا يجوز هذا، يأتي على العقد الأول بالبطلان، إذا تم العقد أو تم اللفظ انقضى.
بالنسبة لمسألة مقارنة النية لللفظ، يعني تصورها كيف؟
تصورها أن يرد في ذهنه الاستثناء حينما قال أنت طالق ثلاثة أو أنتن طوالق إلا فلانة، حينما يتكلم يكون في نيته أن يستثني فلانة أثناء الكلام، كان يقول لهن أنتن طوالق ونظر في إحداهن فأعجبته قال إلا فلانة. هذه النية وردت متى؟ وهو يتكلم، نظر وهو يتكلم فاستثناها، صح استثناها. لكن إذا قالها ثم انصرف وحصل فصل ثم قال لا فلانة بطلت، ما عاد يرتفع الطلاق، إذا وقع وقع.
الكلام إن هو أصلا ما استثنى لفظا،
استثنى لفظا ومع اللفظ كانت النية،
وقال أنت طالق وما تكلم بالاستثناء، إذن هي راجعة للاستثناء المنفصل.
لمن قال أنت طالق بعدد ولا بدون عدد؟
قال أنت طالق ثلاثة.
طيب،
فهي راجعة للاستثناء المنفصل، سواء هو يعني النية بحث آخر.
لا لا، لو 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 قال أنت طالق ثلاثا وأنهى ثلاثا ولم يكن في نيته، لم يكن في نيته الاستثناء ثم قال إلا واحدة، اتصل الاستثناء لفظا لكن لم يكن له نية، لم ينفعه.
كيف هو أخرج اللفظ بدون نية؟
نوى الطلاق لكنه لم ينوي الاستثناء، هو نوى إيقاع الطلاق، قال أنت طالق ثلاثا، نوى إيقاع الثلاث ولم ينوي الاستثناء، بعد أن قال ثلاثا قال إلا فلانة، طرأت النية وطرأ الاستثناء، لا ينفعه. عند ابن تيمية إذا تأخرت النية تنفع، التي اختارها ابن قدامة رحمه الله وابن القيم وابن تيمية، أنه إذا طرأت النية ولا زال الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما صحت هذه النية وصح هذا الاستثناء.
يريدون النية قبل ما يفكر يتكلم،
قبل أن يفكر هذا لا إشكال، أو أثناء ما يتكلم جاءت فكرة الاستثناء، هذا أيضا لا إشكال عند أكثر أهل العلم خلافا للشافعية. بعد أن تكلم طرأت النية، إن طال الفصل فلا ينفعه، إن قل الفصل، هذا يعني رواية في المذهب التي أشرنا إليها واختارها أولئك الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.